صرت المحبة قد شدا والزمر بل له التبدل والندى طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العرش رب العوالم يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل، وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الدائم يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالشرع قائم، من تبع سنته نجا ومن خالفها حرم الدليل، فأنعم به مسكا للنبيين خاتم، وأكرم به مبعوثا هو للشرور يزيل. وانظر إذا شئت واقرأ في التراجم لن تجد في الناس عذبا كهذا السلسبيل. فيا رب صل على تاج أولي العزائم، ومن ليس لشريعته شرع بديل، وجازه عن كل صائم من أمته وقائم، وعن نوره الذي به انقشع الليل الطويل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، حديثنا في هذه الليلة الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى عن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة كثير من الناس يظنون أن الهجرة النبوية المباركة تمت في شهر الله المحرم، لكنها تمت في شهر ربيع الأول، هذا بإجماع المؤرخين وأهل العلم بالسير. ونلاحظ أن شهر ربيع الأول له من اسمه نصيب. قال ابن القيم رحمه الله: لكل مسمى من اسمه نصيب، إما بنفس المدلول وإما بعكسه. هذه حقيقة منتشرة وقاعدة لا تنخرم أبدا. لكل مسمى من اسمه نصيب، لكل اسم من مسماه نصيب، إما بنفس المدلول أو بعكسه. لو وجدت رجلا اسمه صادق، فإما أن يكون صادقا وإما أن يكون كذبا. رجل اسمه أمين، إما أن يكون أمينا وإما أن يكون خائنا. فهذا الشهر ربيع له من اسمه نصيب، ففيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أسري به صلى الله عليه وسلم. صحيح الراجح أن الإسراء والمعراج ليس كما هو مشهور في 27 من رجب، وإنما في شهر ربيع الأول. وهجرته صلى الله عليه وسلم أيضا في شهر ربيع، ووفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى أيضا في شهر ربيع. إذا كان الأمر كذلك، هجرته في ربيع وليس في المحرم، فلماذا بدأ التاريخ الهجري بشهر الله المحرم؟ وما هي قصة التأريخ بالهجرة؟ في العام 16 من الهجرة النبوية، وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءه رجل له صك على رجل آخر وفيه أنه يستحق في شعبان، هكذا بدون تعريف. فقال عمر: أي شعبان؟ شعبان الماضي أم شعبان الذي نحن فيه أم شعبان القادم؟ لا بد من تأريخ حتى لا تضطرب الأمور وحتى لا يحدث التضارب في المواعيد. فجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة واستشارهم بما يؤرخون، فقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ الفرس، وقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ الروم، وقال بعضهم: نؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: نؤرخ ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال البعض: نؤرخ بوفاته صلى الله عليه وسلم. فرفض عمر هذه الآراء جميعا. أما التأريخ بالفرس والروم فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأما التأريخ بمولده وبعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر فيه خلاف وليس فيه تاريخ محدد ومنضبط. وأما التأريخ بوفاته صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا تجديد للحزن على وفاته عليه الصلاة والسلام. في نهاية الأمر اتفقوا على أن يؤرخوا بهجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، على اعتبار أن الهجرة من أعظم الأحداث في حياة خير الناس صلى الله عليه وسلم. كان هذا كما ذكرت آنفا في العام 16 من الهجرة، لكنهم بدأوا التأريخ من المحرم في 17 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يا ترى بدأوا التاريخ بالمحرم وليس بالربيع؟ لسببين. السبب الأول أن العرب في الجاهلية كانوا يفتتحون أعوامهم بالمحرم. والسبب الثاني كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن شهر ربيع الأول وإن لم تقع فيه الهجرة حقيقة، لكنه كان مقدمة وتوطئة للهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع النواة الأولى للذين سيهاجر إليهم وهم الأنصار في ذي الحجة من العام الذي سبق، سواء كان ذلك في العام 11 أو 12 أو 13، فجاء المحرم بعد ذلك، فكان مقدمة وتهيئة وتوطئة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ يعد العدة ويخطط للهجرة التي بدأها في أواخر صفر، ووصل المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية في شهر ربيع الأول. قبل أن نتحدث عن الهجرة لابد أن نتحدث في كلمة يسيرة وقصيرة عن مقدمة الهجرة. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة المكرمة 13 أعوام كان يدعو فيها إلى الله عز وجل، وقوبل بالرفض وقوبل بالعناد والاستكبار، بل امتدت أيادي المشركين إلى أصحابه فعذبوا في الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بدعوته في موسم الحج ويدعو أفراد القبائل الذين كانوا يفدون إلى مكة في موسم الحج، فلم يكن يستجيب منهم أحد، اللهم إلا ما كان في العام 11 من بعثة خير البشر صلى الله عليه وسلم، وقبل الهجرة بعامين، حينما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بستة رجال من أهل يثرب، الاسم القديم للمدينة النبوية، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلموا وصدقوا وذهبوا إلى يثرب وأخذوا يدعون غيرهم إلى دين الله وللإسلام. فلما كان العام 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء 12 رجلا من أهل يثرب، 5 من الذين بايعوا في العام الماضي تخلف واحد، و7 جدد، وكانوا 10 من الخزرج و2 من الأوس، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وهذه تسمى ببيعة العقبة الأولى أو ببيعة العقبة الصغرى. بايعوه صلى الله عليه وسلم كما يقول لنا عبادة بن الصامت، وكان أحد 12 رجل وهو خزرجي، قالوا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، وأن لا نقتل أولادنا، وأن لا نسرق، وأن لا نزني، وأن لا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، وأن نطيعه في المعروف. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم، قال من وفى بهذه البيعة فله الجنة، ومن خالف يعني أتى بشيء مخالف وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب به ستره الله فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. في العام 13 من البعثة جاء 73 رجلا من أهل يثرب وامرأتان، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة أيضا، وهذه بيعة العقبة الثانية أو بيعة العقبة الكبرى، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما بايعه السابقون، وزادوا في البيعة في البيعة العقبة الكبرى أنهم تعهدوا بأن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنع منه أنفسهم ونساءهم وأبنائهم. فكانت هذه البيعات الثلاث نواه ومقدمة للأنصار الذين نصر الله تعالى بهم نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه. إذن هذه مقدمة وتوطئة وتمهيد لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث عن الهجرة كما نعلم إخوتي جميعا حديث معاد ومكرور، لكنني سأتناوله إن شاء الله في هذه المرة من جانب آخر. سوف أتحدث عن أبطال الهجرة. الهجرة النبوية المباركة لها أبطال قاموا بها وعددهم 7. من هم يا ترى؟ أولهم وأهمهم وعلى رأسهم وفي طليعتهم نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الثاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار وفي الهجرة. ثالثهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الودائع والأمانات وليوهم الكفار أن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام لا يزال نائما في فراشه. الرابع عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. الخامس عامر بن فهيرة أبو عمرو عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهما. السادس أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. السابع وهو مشرك لكنه كان أمينا ثقة، عبد الله بن أريقط الليثي ثم الدئلي. عبد الله بن أريقط الليثي ثم الدئلي. تعالوا بنا نقف وقفة عند كل واحد من هؤلاء الأبطال 7. وبالطبع المقام لا يتسع إلى شرح وتفصيل، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله، قد يدرك جله والجل قريب من الكل. أولهم أبطل الأبطال وخير الرجال نبينا صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرته من مكة إلى المدينة كما يظن البعض رحلة، لا والله، بل كانت نقلة، كانت نقلة من دار الكفر إلى دار الإيمان، كانت نقلة من دار الشرك إلى دار التوحيد، كانت نقلة من عهد الذل والاستضعاف إلى عهد العز والتمكين. إنها هجرة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. خطط النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهجرة وقام بتوزيع الأدوار كما سنرى على كل واحد من أبطال الهجرة، وترك الأهل والوطن والبلد فرارا بدينه، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة المكرمة 40 عاما قبل النبوة، كان بين الناس من أعظم الصالحين، لذلك ما هاجمه أحد بل أحبوه ووقروه وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وارتضوا به حكما عند تنازعهم على وضع الحجر الأسود، والقصة معروفة. لكن بعد بعثته صلى الله عليه وسلم تحول النبي صلى الله عليه وسلم من صالح إلى مصلح، أخذ يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى نبذ الشرك وإلى طاعة الله وعبادته وإلى مكارم الأخلاق. هنا ثار عليه المشركون، لأن الصالح يقبل في المجتمع فصلاحه لنفسه، أما المصلح فإنه لا يقبل في المجتمع الفاسد. والله تبارك وتعالى يقول وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لم يقل صالحون بل مصلحون، فلنحاول أن نكون من المصلحين لا من الصالحين فحسب، تأسيا بنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها بدعا من الرسل، فهو القرآن الكريم يحكي ويقص لنا كما في سورة العنكبوت هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وكذلك بقية الأنبياء هاجروا من شرك أقوامهم وظلمهم وعنادهم بعد أن أهلك الله المفسدين والفاسقين. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما تحمل من أذى في مكة 13 عاما، وفي نهاية المطاف قرر الهجرة بعد أن يسر الله تبارك وتعالى له أنصارا من أهل يثرب. لو انتقلنا إلى البطل الثاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبا بكر صاحبا ورفيقا وهذا يدل على مدى الثقة التي أولاها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فكان نعم الصاحب. في طريق الهجرة كان أبو بكر رضي الله عنه أحيانا يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يمشي أمامه، وأحيانا كان يمشي يمنة ناحية اليمين، وأحيانا كان يمشي يسره. فسئل عن ذلك قال أخشى عليه الطلب وأخشى عليه الرصد، يعني يخاف أن يأتي أحد يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد يكون مترصدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل أبو بكر للغار مع النبي عليه الصلاة والسلام والقصة معروفة، قام باستجلاء الغار قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تكون فيه هوام مؤذية، ربما يكون فيه حشرات، ربما يكون فيه أذى. كل هذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان نعم الرفيق ونعم الصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد خلد الله تبارك وتعالى هذه الصحبة في كتابه الكريم في آيات تتلى إلى يوم الساعة. قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثالث الأبطال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان شابا يافعا، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام في فراشه لسببين: السبب الأول التمويه والتعمية على المشركين حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأمان، السبب الثاني أن يمكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ليرد الودائع والأمانات إلى أصحابها. أمر في غاية العجب، بالرغم من عداوة مشركي مكة للنبي عليه الصلاة والسلام ومحاربة دعوته، كانوا لا يأمنون على أحد في ودائعهم إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هو بالأمين؟ بلى. فكان من الواجب أن يمكث علي رضي الله عنه ليرد هذه الودائع إلى أصحابها، وإلا طنطن المشركون والكفار وقالوا هاجر محمد وأخذ ودائعنا، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأمين صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كلف بمهمة، وهي أن يأتي إلى مجالس قريش ويتسمع إلى أخبارهم، لأن قريش لما علمت بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام مع رفيقه وصاحب أبي بكر قدمت جائزة لمن يأتي بهما أو بأحد منهما حيا أو ميتا 100 من الإبل حوامل أولادها في بطونها، أغلى جائزة وأنفس جائزة عند العرب. فكان لابد من طلب من قريش وبحث واستقصاء، فكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يتخير في مجالسهم، يجلس ويتسمع إلى أقوالهم. فإذا جاء المساء ذهب خفية إلى الغار وقص على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه ما سمعه في مجالس قريش. نقف وقفة عند عبد الله بن أبي بكر على اعتبار أن الأبطال الثلاثة الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أشهر من نار على علم، وأخبارهم معروفة وسيرتهم محفوظة، لكن قل من الناس من يعرف من هو عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه هو من أبناء أبي بكر الصديق، وقد كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أبناء وبنات، فأما أبناؤه فعبد الله وعبد الرحمن ومحمد، وأما بناته فأسماء وعائشة وأم كلثوم. لم يكن هؤلاء الأولاد أشقاء، فعبد الله شقيق أسماء وأمهم قتيلة بنت عبد العزة، وقد آمن عبد الله في بداية الإسلام. عبد الرحمن وعائشة أمهما أم رومان بنت عامر، وقد تأخر إسلام عبد الرحمن إلى ما بعد الفتح. محمد بن أبي بكر أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أما أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهما فأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد، وقد ولدت بعد وفاة أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافة عمر. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه شارك في حصار الطائف الذي كان في العام الثامن من الهجرة بعد غزوة حنين، وأصابه سهم رمي به من أهل الطائف فجرح فانتخض جرحه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، فمات في خلافة أبيه، وكانوا يقولون أنه مات شهيدا حميدا، لأن سبب موته ما كان من أمر جراحته وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف رضي الله عنه وأرضاه. البطل الخامس عامر بن فهيرة، أبو عبد الله عامر بن فهيرة رضي الله عنه. من هو عامر بن فهيرة؟ عامر بن فهيرة كان مولى من الموالي، عبد من العبيد. لما أسلم، وقد أسلم من أوائل من أسلموا، يعني قيل أنه كان 17 نفر من المسلمين، هذا رقم متقدم جدا. عذبه المشركون كما صنعوا بالمستضعفين والموالي والعبيد، فأعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من جملة الموالي الذين أعتقهم، كبلال بن رباح والزنيرة والنهدية وأم عبيس، فأصبح مولى من موالي أبي بكر. كانت مهمته في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يرعى الغنم لهدفين. الهدف الأول أن يتعقب آثار عبد الله بن أبي بكر الذي كان يتسمع في مجالس قريش، وإذا حل المساء ذهب إلى الغار ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليخبر أباه بما سمع، فلو تركت الآثار هكذا بغير تعمية لدلت الآثار المشركين على مكان النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فكان عمرو بن فهيرة رضي الله عنه يأتي ويمشي بالغنم على آثار عبد الله بن أبي بكر فيعميها. الهدف الثاني أنه كان يروح بالغنم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وقد مكث في الغار 3 أيام، فيحلب لهم الغنم ويشرب ويتقويا بهذا الطعام. عامر بن فهيرة رضي الله عنه مات شهيدا، شهد بدرا وشهد أحدا، واستشهد في سرية بئر معونة، سرية القراء التي قتل فيها 70 من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة مقتله عجيبة جدا كما يرويها لنا أصحاب العلم بالسير. طعنه رجل من المشركين يقال له جبار بن سلمة، أنفذ الرمح في صدره حتى خرج الرمح من ظهره وهو يحتضر ويجود بأنفاسه، قال فزت ورب الكعبة، ثم رفع لم يعسر له على أثر. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون نرى أن الملائكة رفعته وأنها دفنته. هذه الكلمة التي قالها عامر بن فهيرة رضي الله عنه وهو يجود بأنفاسه فزت ورب الكعبة كانت سببا في إسلام قاتله جبار بن سلمة. قال بأي شيء فاز؟ سأل، قالوا لقد فاز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكان هذا سببا في إسلام جبار بن سلمة. ونحن نعلم جميعا أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. هذا الصحابي الجليل وحشي بن حرب رضي الله عنه قتل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، لكنه أسلم وتاب، وقتل بعد ذلك مسيلمة الكذاب، قتل خير الناس وقتل شر الناس، فهذه بتلك رضي الله عنهم أجمعين. البطل السادس من أبطال الهجرة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. كانت أسماء تقوم بمهمة حمل الطعام من بيت أبي بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبيها إلى أبي بكر في الغار. في مرة من المرات نسيت أن تأتي بحزام للسفرة، والسفرة تحمل بحزام، تعلق بحزام، فماذا فعلت؟ الحاجة كما يقولون أم الاختراع، أخذت نطاقها والمأرة تتمنطق تشد وسطها بحزام، فقسمته إلى قسمين، شقته نصفين، تمنطقت بواحد بالنصف وشدت سفرتها بالنصف الآخر، ومن هنا عرفت أسماء رضي الله عنها بذات النطاقين، عرفت بذات النطاقين. نقف وقفة عند أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كانت من أوائل المسلمات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أسن من أختها عائشة، وقد تزوجت من الزبير بن العوام ابن خويلد رضي الله عنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأنجبت منه خمسة من الذكور وثلاثة من الإناث، أشهرهم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير والمنذر بن الزبير والمهاجر بن الزبير وعاصم بن الزبير، وثلاث بنات. أسماء هذه كان لها دور في الهجرة كما ذكرنا، إمداد النبي عليه الصلاة والسلام وإمداد أبيها أبي بكر رضي الله عنه بالطعام، وكان لها دور أيضا حينما جاء المشركون يقودهم أبو جهل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فطرق عليها الباب وعلى أختها عائشة ففتحت، قال: يا أسماء أين أبوك؟ قالت: لا أدري. أين أبوك؟ لا أدري. تحتفظ بالسر. فلطمها أبو جهل لطمة طارت منها قرطها، القرط الحلق الذي يعلق في أذن المرأة، وبعدها كأنه استحيا. يعني حتى في الجاهلية هناك أخلاق ربما فقدت في زماننا، فإلى الله المشتكى. قال لمن كان معه من الرفاق: اكتموها علي حتى لا تقول العرب أن أبا الحكم لطم امرأة. أين نحن من هذه الأخلاق؟ ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: وددنا لو أننا جمعنا أخلاق الجاهلية مع أخلاق الإسلام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. معنى الحديث أن الأخلاق الصالحة كانت موجودة، فقد بعث الله رسلا وأرسل أنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فلا زال في الناس فيهم بقية من هذه الأخلاق، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته الشريفة ليتمم للناس صالح الأخلاق. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهذا الأمر، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. اللهم حسن أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سابع الأبطال وآخرهم وإن كان مشركا، عبد الله بن أريقط الليثي ثم الدئلي. كان هذا الرجل خريتا، ومعنى الخريت في لغة العرب الرجل الماهر بدروب الصحراء، الرجل العارف بطرق السير في الصحراء، لأن الإنسان إذا سار في الصحراء بغير دليل تاه وربما هلك في البرية. فكان هذا الرجل مشركا، لكن وثق النبي صلى الله عليه وسلم به فاستأجره على أن يكون دليلا لهما في الطريق. وبالفعل قام عبد الله بن أريقط الليثي ثم الدئلي بمهمته على الوجه الأكمل، ساحل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبرفيقه بأبي بكر، بمعنى أنه لم يسر بهم في الطريق المعتاد من مكة إلى المدينة، فالرصد قادم وقريش تبحث والجائزة ثمينة، ساحل بهم أي اتخذ طريق الساحل، طريق المتوجه من مكة إلى اليمن، وغير السير حتى وصل بهم في بأمان الله عز وجل إلى قباء، أول منطقة وأول قرية نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نتحدث عن بعض الدروس وما أكثرها من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبل أن نتحدث عن بعض الدروس لا بد أن نقول ماذا عن الهجرة في زماننا. هل الهجرة يا جماعة المسلمين مجرد أحداث تاريخية وقصة حدثت في الماضي نقصه على سبيل الحكاية والسرد؟ لا أبدا، وإنما لا بد أن نستفيد منها. أولا لا بد من هجر الشرك، قال تعالى: والرجز فاهجر. ثانيا لا بد من هجر المعاصي، لا بد من هجر المعاصي. في الحديث المتفق على صحته عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نهجر جميع المعاصي. ثالثا وأخيرا أن نهاجر بقلوبنا إلى الله بالتوحيد والإخلاص. هكذا ينبغي أن تكون المعاني للهجرة في زماننا. الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عامنا الهجري عاما هجريا مباركا طيبا ميمونا، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والثمر بل له التبتل والندى، والندى. طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.